أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نلتقيكم على الخير والمحبة في درس جديد من دروس شرح عقائد الإمامية لسماحة الشيخ المظفر أعلى الله مقامه. كان آخر ما تكلمنا فيه هو التوحيد في الحب أو المحبة لله سبحانه وتعالى، وتحديدا تكلمنا في الدرس الأخير يعني الدرس السابق حول علامات تلك المحبة، وأنه من أين للعبد أن يستكشف كونه محبا لله سبحانه وتعالى، يعني ما هي الخصائص التي متى توفرت في المكلف، توفرت في العبد، دلت على أنه يحب الله سبحانه وتعالى وأنه محب لله، موحد لله في محبته. هذا بيناه وطرحناه على هيئة تساؤل في الدرس السابق. في هذا الدرس نود أن نذكر التساؤل الثاني الذي أشرنا إليه فيما سبق. قلنا أن لدينا تساؤل آخر لا يقل أهمية عن التساؤل الأول الذي كان محوره كيف لي أن أعرف كوني محبا لله. التساؤل الثاني إخواني له نفس المستوى من الأهمية، لا يفرق عن التساؤل الأول من حيث الأهمية. السؤال الثاني إخواني اللي يطرح نفسه، التساؤل الثاني اللي يطرح نفسه، أني أنا إذا أردت أن أكون محبا لله سبحانه وتعالى وموحدا له توحيد الحب، فهل أن معنى ذلك أنني لا يجوز لي أن أحب غير الله سبحانه وتعالى، بحيث إذا أحببت غير الله كنت مشركا والعياذ بالله، أم أن الأمر خلاف ذلك؟ أنا كائن عاطفي، الله سبحانه وتعالى خلقني هالشكل، كونني هالشكل، هل المطلوب مني أن أكون فظا غليظ القلب كما هو حال السلفية المتوحشين المجرمين الذين لا يفرقون بين قتل طفل وشيخ وامرأة مسنة شابة شاب، لا فرق عندهم في ذلك؟ لماذا؟ لأنهم يدعون التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأنه لا بد للإنسان أن يتجرد من كل قيمه وإنسانيته حتى يكون خالصا لله سبحانه وتعالى في توحيده. هكذا يزعمون، هكذا يعني تحكي أفعالهم حقيقتهم إخواني. فعل الإنسان يحكي حقيقة الإنسان. زين، إنسان اليوم يتحرك حركتين ثلاثة، المجتمع يقول عنه صالح أم طالح، زين لو مو زين، من خلال أفعاله يقرأ الإنسان. زين، أفعالهم تقول أنهم عديمون رحمة، شايفين؟ فبالتالي هالشكل يريدنا الله سبحانه وتعالى، نحب بوحدة ما نحب غيره، يعني ممنوع علينا، محرم علينا، شرك بالله سبحانه وتعالى إن أحببنا غير الله تبارك وتعالى، أم أن في المسألة تفصيل وكلام وبيان، وأنها ليست كما يفهمها المتصوفون مثلا من جهة، أو السلفية مدعو التوحيد من جهة أخرى، وأن الطرفين هما من المشركين بالله سبحانه وتعالى، سواء المتصوفة أو السلفية المدعون للتوحيد. الجواب إخواني يحتاج إلى نوع من التفصيل. نحن لا ندعي، التفتوا، لا ندعي وجوبة المحبة لله سبحانه وتعالى بشكل مطلق وعلى نحو الكلية، بحيث لاحظوا، بحيث يمتنع على نحو الكلية أن نحب أحدا غير الله تبارك وتعالى. يعني شنو على نحو الكلية؟ يعني ليس مدعانا في توحيد المحبة أن كل حب لغير الله شرك، لا ندعي كذلك، ولا يستطيع أحد من المسلمين أن يدعي ذلك. مسألة أن كل حب لغير الله شرك هذا مو صحيح، ولا أيضا لاحظوا، ولا أيضا على نحو الكلية أن كل حب لغير الله ليس بشرك. إذا لا على نحو الموجبة الكلية ولا على نحو السالبة الكلية. الموجبة الكلية يعني هالشكل، كل حب لغير الله شرك، هالشكل عقيدتنا؟ نقول لا، هذه ليست عقيدتنا. زين، عيفها هذه، ليس كل حب، هاي سالبة كلية، ليس كل حب لغير الله شرك، هالشكل عقيدتنا؟ نقول لا، لا هذا ولا ذاك، وإنما عقيدتنا على نحو الجزئية. بعض الحب لغير الله شرك، وبعض الحب لغير الله هو تمام توحيد الله تبارك وتعالى وعين توحيد الله عز وجل. إذن المسألة فيها تفصيل، المسألة ليست على نحو الكلية وإنما على نحو الجزئية. لا كلية موجبة ولا كلية سالبة، وإنما موجبة جزئية بموجبة شنو؟ بسالبة جزئية. بعض محبة غير الله توحيد لله، وليس بعض محبة غير الله توحيد لله، بل هي شرك بالله سبحانه وتعالى. من هنا نحتاج أن نعرف هاتين الجزئيتين، ما هو التوحيد أو ما هو الحب، ما هو الحب الذي يكون توحيدا لله سبحانه وتعالى. الحب الذي يكون توحيدا لله له دائرتان. الدائرة الأولى هي حب محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حب أولياء الله تبارك وتعالى. هذه الدائرة إخواني، الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نوجدها في الخارج. محبة أهل البيت الله أمرنا بها، وأمر بأن نوجد ذلك الحب في الخارج كفعل من أفعالنا، كما أمرنا بالصلاة، كما أمرنا بالصيام، كما أمرنا بالجهاد والحج والخمس والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد أمرنا بحب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الآن أنا أتحدث إخواني، أتحدث فقط عن الحب لا عن المودة. القرآن الكريم لم يستخدم مفردة الحب والمحبة في الأمر بمحبة أهل البيت، وإنما استعمل القرآن المودة. قال تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الآن ما هو الفرق بين المودة والمحبة؟ الفرق شاسع، بون شاسع بين المودة والمحبة، لكن ليس هذا مجال الحديث عنه، هذا يترك إلى درس خاص نأخذه إن شاء الله سبحانه وتعالى إذا بقيت الحياة كنا بخدمتكم، نأخذ هذا الدرس في مباحث الإمامة. هناك في مباحث الإمامة عندنا مبحث خاص عن مودة أهل البيت، نتحدث حول الفرق بين المحبة والمودة. بالنتيجة المودة طبعا باختصار شديد إخواني محبة زائد شروط، ما نريد نذكرها هنا، ما نريد نذكرها هنا. اللي نريد نوصل أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بمودة أهل البيت ومحبتهم، أمرنا بحب آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بالتالي لاحظوا إخواني، لو كانت محبتهم شركا، لو كانت محبتهم محبة أهل البيت شركا، لوقعنا بين محذورين. التفتوا، لوقعنا بين محذورين. شنو المحذورين؟ المحذور الأول أن الله هو الذي أمرنا بمحبتهم ويجب توحيده في الطاعة، فإذا أطعناه في ذلك الأمر الذي أمرنا به كنا مشركين في المحبة، وإذا عصيناه في الأمر الذي أمرنا به، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إذا عصينا الله ولم نحب إلا ذاته ولم نحب أهل البيت أصبحنا مشركين بمن؟ أصبحنا مشركين في طاعة الله. إحنا التوحيد عندنا إخواني مثل ما قلنا 8 شعب، 4 توحيد نظري 4 توحيد عملي. هذه الشعب 8 للتوحيد إخواني، أو 8 للتوحيد، لا تقاطع بينها، لا تعارض بينها، لا تصادم بينها. يعني ما يصير أنا أجي أريد أوحد في الطاعة أشرك وين؟ في المحبة، في توحيد المحبة، ولا أجي أحقق توحيد المحبة بشكل يلزم منه شنو؟ الشرك في توحيد الطاعة. ما يتعارضن بيناتهم، ما يتعارض. فإذا الله أمرني بحب أهل البيت وأطعته، يقينا هذا الحب لهم ليس شركا، لأن الله لا يأمر بالشرك، الله لا يأمر بالقبيح، حاشا لوجهه الكريم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الله لا يأمر بالقبيح. فإذا كانت محبة أهل البيت شركان لكان الله قد أمرنا بأن نشرك به وأوقعنا في دائرة الشرك ونقع بين محذورين. الله يقول لك حب أهل البيت، تقول هسه أنا مطلوب من عندي طاعة الله ومطلوب من عندي محبة أهل البيت، إذا أحبيت أهل البيت وصار هذا شرك معناه أشركت في المحبة، وإذا ما أحبيت أهل البيت الله أمرني بها معناه راح أعصى الله، معناه ما راح أطيعه، وإذا ما أطعت يعني أشركت في طاعتي، اتبعت هوى نفسي، اتبعت قناعاتي الخاصة، أفكاري، أهوائي، آرائي، اتخذت من هوى النفس إلها فأطعته وعصيت الله سبحانه وتعالى. ولهذا إخواني حتى نعرف أن محبة أهل البيت ليس شركا، أولا دليلنا الأول أنه لو كانت شركا لما أمرنا الله تبارك وتعالى بها، هذا أولا. ثانيا لو كانت شركا للزم التقاطع بين توحيد الله في الطاعة وبين توحيده في المحبة، ولأوقعنا الله بين محذورين، من جانب يقول لي طيعني ومن جانب يقول لي لا تحب غيري، من جانب يقول طيعني في محبة أهل البيت ومن جانب يقول لي ممنوع عليك تحب غيري، هذا الشرك. هذا بعد أنا شنو أسوي مولاه؟ هاي ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. شلون أقدر أحقق التوحيد في الطاعة من جهة والتوحيد في المحبة من جهة أخرى؟ إذن هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث النقل، النقل عندنا القرآن يدل على وجوب محبتهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. السنة الشريفة تدل على وجوب محبتهم. أنا أكتفي بنقل حديث واحد عن كتب العامة لا عن كتب السنة، وأنقل هذا الحديث إخواني عن تفسير الفخر الرازي من الأشاعرة، وعن تفسير الكشاف للزمخشري من المعتزلة، غير أكو عندنا علماء آخرين مثل الثعلبي وغيره أيضا نقلوا هذا الحديث. نص الحديث هو الآتي إخواني، أقرأ النص عن تفسير الفخر الرازي، كتاب واحد نقرأ عنه كافي، البقية هو نفس الحديث متداول في جميع كتب العامة اللي ذكرتها. يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وآله من عندي هو، تعرفون ما يقول وآله، وآله وسلم، أنه قال من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له. ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا. ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، تمام الإيمان محبتهم. لاحظوا، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير. ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها. ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة. ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة. ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا. ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلنا ممن مات على حب محمد وآل محمد، والولاء لمحمد وآل محمد، والطاعة لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. زين، طبعا الكلام طويل حول هذا الحديث للرجل. يعني يقول الرازي، يقول: وأنا أقول آل محمد صلى الله عليه وآله من عندي وسلم هم الذين يؤول أمرهم إليه، فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل. ولا شك، التفتوا، ولا شك أن فاطمة وعليا والحسن والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد التعلقات، وهذا كالمعلوم من نقل المتواتر، فوجب أن يكونوا هم الآل. إذن محبة علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام هي التي تجعل الإنسان مؤمنا مستكمل الإيمان، يعني جامعا لكل خصائص الإيمان، التي من جملتها شنو؟ التوحيد لله سبحانه. المؤمن موحد لله، خير الموحدين هو المؤمن. إذن إخوان، هذه الدائرة الأولى، دائرة أهل البيت، خل نعبر عنها هيجي: محبة لأسباب عقائدية. يعني المحبة التي محورها هو العقيدة، محبة أولياء الله سبحانه وتعالى. شنو اللي يخليك تحبهم؟ لأنهم أولياء الله، لأنهم الأقرب إلى الله، لأنهم الأحب إلى الله، يتصدرهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا أحبهم لأنهم أحباب الله تبارك وتعالى، لأنهم محبوبون عند الله عز وجل، ولأن الله أمر بمحبتهم. يعني هم محبوبون عنده يستحقون المحبة، وهم نحن مأمورون بمحبتهم فأيضا يستحقون المحبة. هذه الدائرة الأولى إخوان. تحت هذه الدائرة تدخل محبة المؤمنين. حب المؤمن للمؤمن أمر واجب، يحرم على المؤمن أن يبغض المؤمن، أن يكره المؤمن، بل يجب عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، مو فقط يحب أخوه بل ويحب له الخير، لأن معرفة المؤمن كرامة من الله سبحانه وتعالى. مشكلتنا إخواني أننا نقرأ الكثير من النصوص الشرعية ولكننا لا نقف على حقائقها. الآن أنا أسأل بينكم بين الله إخواني وبكل صراحة مع جل احترامي لكم، أكو واحد بكم ما زائر زيارة عاشوراء، كل إحنا زائرين زيارة عاشوراء، خب ياهو بينا استوقف هذا المقطع فأسأل الله الذي أكرمني، أنت تخاطب الحسين عليه السلام تقول له فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم بعد ومعرفة أوليائكم، يعني معرفة شيعتكم، يعني تريد تقول له يا أبا عبد الله الله أكرمني بكرامتين، الكرامة الأولى معرفتكم، الكرامة الثانية معرفة شيعتكم، فإنها كرامة من الله تبارك وتعالى. أكو واحد يبغض كرامة الله؟ الله يكرمك بشيء تبغض كرامة الله؟ مستحيل، العاقل لا يفعل ذلك، المؤمن لا يفعل، يعني لا يكره كرامة الله، يحبها، شرف له كرامة الله، شرف لنا معرفة شيعة أهل البيت. الآن تشوفون أنتوا، أنا ما أريد أدخل في خصوصيات الجنب السياسية وما تفعله بعض الدول من توظيف الشباب لشن حملة على أتباع ومحبي أهل البيت من الدول الأخرى، من الجارة إيران، من غيرها، من 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 إلى آخره. من حقنا هذا؟ من حقنا أن نبغض شيعة أهل البيت؟ ما واجبنا أن نحبهم، بل مجرد معرفتهم كرامة لنا، مجرد أن نعرفهم ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى علينا، كما أن لاحظوا كما أن الله تفضل علينا ومن علينا بولاية أهل البيت ومعرفة أهل البيت، فقد تفضل علينا ومن علينا بالولاء فيما بيننا نحن أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، ومن علينا بمعرفة بعضنا بعض، المؤمنون بعضهم أولياء بعض. ما من حقي أنا أبغض أوليائي لأن أوليائي أولياء أهل البيت صلوات الله وسلام، من عادى شيعتنا فقد عادانا. إذن إخواني، الدائرة الأولى لمحبة غير الله، الداخل تحت محبة الله والداخل تحت توحيد الطاعة لله، هي محبة أولياء الله، يعني المحبة التي تقوم على أساس عقدي، على أساس عقيدة تجمعنا، نحن نحب أهل البيت ونحب أتباع أهل البيت على أساس العقيدة الواحدة التي تجمعنا. هذا المحور الأول، وهذا لا يتعارض مع محبة الله سبحانه وتعالى. الدائرة الثانية أو المحور الثاني الذي إذا عملنا به لا نكون مشركين في محبتنا لله سبحانه وتعالى، هو المحور الاجتماعي، الدائرة الاجتماعية. الإنسان إخواني بطبيعته إنسان عاطفي، الإنسان إنسان عاطفي، الله جعل في قلب الإنسان، أودع في قلب الإنسان شيئا من رحمته، وبمقتضى هذا الإيداع صار الإنسان عاطفيا، يحب الآخرين. في الدائرة الاجتماعية إخواني، أنا أيضا مأمور بالحب، بل بالفطرة أنا محب بالفطرة. فنجد مثلا أن الزوج يحب زوجته، والزوجة تحب أو الزوجة تحب زوجها، بمقتضى شنو؟ بمقتضى الفطرة التي خلقهم الله تبارك وتعالى عليها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وشنو سوى بعد؟ وجعل بينكم مودة ورحمة. تكوينا الله جعل بين الزوجين مودة ورحمة، جعل مو بالتشريع. ما يودع علي المشرع يقول لي تعال حب زوجتك، ويقول للزوجة تعال حب زوجي. الله يودع في القلوب محبة، خصوصا احنا نتحدث اخواني عن الانسان المؤمن، الانسان المتقي، مو هذا اللي شلون ما كان. الانسان المؤمن يحب زوجته، المؤمنة تحب زوجها، الانسان الصالح يحب زوجته والصالحة تحب زوجها، ومقتنعين وراضين واحد بالثاني على اي حال واي ظرف. كذلك محبة الوالدين لولدهم فطرية، محبة فطرية، إن كان على مستوى الأم وإن كان على مستوى الأب. على مستوى الأم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما يريد يشبه محبة الله لعبيده مع الفارق، ومع أنه ما يجوز التشبيه لكن للتقريب يمكن، للتقريب إخواني وضرب الأمثلة يمكن، مو تشبيه، وإنما تريد تقول مثلا أنا أقول لك تشوف زيد إيش قد عالم، تقول لي أقول لك الله أعلم، هذا مو تشبيه، هذا تقريب. أريد أبين لك شوف إيش قد علي بن أبي طالب عنده عليم، تقول لي هواية، أقول لعد الله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وآله من يريد يقرب فكرة للمسلمين حول محبة الله لعباده يسألهم. فرد يوم شاف لامرأة شايلة طفلها والصحابة وياه، قال مضمون عن كتاب في ظلال نهج البلاغة أو كتاب تفسير الكاشف لمحمد جواد مغنية، مضمون قال أترون هذه طارحة طفلها في النار، هاي تشيل ابنها الذبب النار؟ قالوا لا. قال فإن الله أرحم بعباده من هذه برضيعها. إيش قال هاي عدها رحمة بابنها؟ الله رحمته أوسع. شوفوا هذا مو تشبيه، هذا التقريب، تقريب فكر، إيصال فكرة، إنه إيش قد تعرف من الرحمة، ترى رحمة الله أوسع. محبة الأب، محبة الأم ومحبة الأب لا نظير لهما. يعني خلي شوية نطلع عن الجنب العقائدية. النعمان بن المنذر اللي كان من ملوك الحيرة الدولة الساسانية، كان عنده ابن عم متهتك شوية، أجلكم الله، قليل الأدب، يعني يعتدي على أموال الناس، يعتدي على أعراض الناس، وكان خمارا دائما سكران. في يوم من الأيام دخل إلى حي من الأحياء، يعني بتعبيرنا قرية من القرى، حي من أحياء العرب، فسكران تجاوز على امرأة قتله. سمع النعمان أنه ابن عم قتل، سبى رجال القرية ونسائهم جميعا. أمر النعمان بأن تضرب أعناق الرجال، قتلوا قسم من عندهم، وصار الضجة ونحيب وبكاء وشي. قال زين أنا أطلق سراح الباقين لكن بشرط. شنو؟ قال تحفرون أخدود، يعني بتعبيرنا مثل الساقية، مثل البزل، زين، وتسوون قنطرة عليه من حديد، اللي يعبر من هذا الاتجاه للاتجاه الثاني يوصل سالم للاتجاه الثاني، هذا يطلق سراحه. فواقفين النساء عبر يعني بالجانب الآخر والرجال يم النعمان، وفعلا سووا هاي العملية ووضعوا جسر من حديد، عملية طولت فترة إلى أن نصبوا الجسر، وصاروا الرجال يعبرون. من بين الرجال شاب أراد أن يعبر الجسر والنار مضطرمة تحت الجسر، لاحظ أمه واقفة تنظر إليه وهي أسيرة مسبية بين يدي الجند، لا حول لها ولا قوة، ماذا تفعل؟ وهو أيضا أسير، ماذا يفعل يعني؟ وسلطان النعمان بعد سلطان واسع وكبير وضخم. المهم، فمن شافت ابنها يعبر على الجسر ويتعثر ويسقط وتلتهمه النار، يصهره حر الحديد، عمدت إلى خنجر لدى جندي سحبته فقطعت ثدييها وألقت بهما على الجسر وقالت بني ضع بثدي قدمك ليت بقلبي ألمك، ثم خرت ميتة. هذا حنان، هذه محبة الأم لابنها. أو تجي مثلا إلى ابن عبد الظاهر وزير الدولة الظاهرية، قلنا شوية خلنا نطلع عن العقائد، يعني تاريخيات هاي شوية لطيفة. هذا عنده ابنه يحبه كلش، الدولة الظاهرية كانت في دول المغرب العربي، مصر ومغرب وجزائر وكذا. المهم فهذا يحب ابنه بشكل كل شيء، يحب ابنه إلى درجة أنه مرض من شوقه لابنه من فترة ما متشاوفي سنين، يعني ما متشاوفي. يقال كتب له 3 أبيات ودزهن إله، دزهن الإبنة، يعني بتعبيرنا إحنا سل على فراق ابنه من قد ما يحب. كتب له هذه الأبيات: إن شئت تنظرني وتنظر حالتي، قابل إذا هب النسيم قبولا، تلقاه مثلي رقة ونحافة، ولأجل قلبك لا أقول عليلا، فهو الرسول إليك مني، ليتني كنت اتخذت مع الرسول سبيلا. محبة الأب أفقدته حتى عافيته، ويكفينا في ذلك محبة يعقوب ليوسف. هذه شرك بالله سبحانه وتعالى، أني أحب أبنائي شرك، أني أحب زوجتي شرك، أني أحب أمي وأبوي شرك، أني أحب جاري، أحب صديقي، أحب منطقتي، أحب ناسي، هذا الشرك؟ لا مولانا، شنو جاب على الشرك؟ هو شنو الدين غير الحب؟ هو الدين هو المحبة، الدين دين الرحمة، دين الحب، دين الوئام، دين الألفة. فألف بين قلوبكم، هو الله دا يألف بين القلوب. إذن ذني دائرتين إخواني، ذني المحبة بيهن داخلة تحت محبة الله. الله يريد للناس أن تعيش بوئام، محبة، بألفة، بطيبة، بإحسان، تآلف، تزاور، تعارف، ماذا ما بي شيء مولانا. وإلا أنت انزع الرحمة من قلب الإنسان، انزع المحبة من بين الناس، من الصبح تتحول، أجلكم الله، تتحول إلى غابة الحياة بعد، وحوش، يعني مو غابة عادية، غابة وحوش أصلا، شكو غير التقاتل وسفك الدماء والمشاكل. إذني شو هاي الجزئية كلها هذه بمحوريها، المحور العقائدي والمحور الاجتماعي، هذه موجبة جزئية نستفيد منها أن بعض محبة غير الله هي توحيد لله سبحانه وتعالى، وطاعة لله سبحانه وتعالى، ومحبة لله سبحانه وتعالى. في مقابلهن أكو دائرة تجي على نحو السالبة الجزئية، بعض محبة غير الله ليس توحيدا لله، بل هو شرك بالله سبحانه وتعالى. شنو هذه المحبة اللي يتحقق بها الشرك لله سبحانه وتعالى؟ ما هي محاورها؟ أنا أختصر هذه المحاور إخواني في 3 اتجاهات أو جوانب. الجانب الأول إخواني، محبة الإنسان المؤمن للأنداد. الأنداد إخواني يعني ما يتخذ في قبال الله، الله رب، أنت واحد، الله معبود، يجي واحد يتخذ معبود غيره، يتخذ رب غيره، هذا جعله ندا لله سبحانه وتعالى، قبيلا لله، نظيرا لله، مشابها لله سبحانه وتعالى، فأعطاه حقوق الله من الطاعة والعبودية والمحبة كل هذا النوين دفعهن، دفعهن إلى الند، ما دفعهن إلى الله تبارك وتعالى. ذول اللي يقول عنهم تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. اللي من أهم مصاديق ذول الأنداد منه الظلمة، طواغيت، محبة معاوية ومحبة يزيد ومحبة مروان وعبد الملك وهارون والمنصور والطاغية المخلوع وفلان وفلان، هذه هي واحدة من الجوانب، واحد من المحاور التي يتحقق يتحقق بها الشرك بالله سبحانه وتعالى. أروي رواية على وجه العجالة حتى أدخل في الجانبين الآخرين. في كتاب الكافي في الوسائل، في كتاب الذنوب الكبيرة، صفوان الجمال وباختصار شديد من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، دخل فريد يوم على الإمام الكاظم، مضمون الرواية، قال له: يا صفوان، كل شيء فيك حسن جميل ما خلا خصلة واحدة. قال: وما هي يا ابن رسول الله؟ إذا أنا كل زين وعندي بس ذنب واحد، دلين عليه حتى أقضى عليه. قال: كراؤك جمالك من هذا الطاغية. صفوان الجمال من اسمه جمال، يعني حملة دار إخوان، عنده جمال يأجرها. زين، فقال له: أنت تأجر جمالك على هارون. قال له: سيدي، أنا ما أجرت جمالي لا أشرا ولا بطرا، وإنما أكريته في هذا الطريق، يعني للحج. هذا يستأجر مني جمالي يروح بهن للحج، والحج عبادة لله. فأنا إذا إنسان اليوم يقول لي دليني على المسجد أريد أصلي، ما أدلي يعني؟ قال له: القضية مو هالشكل صفوان، بأنا أسألك سؤال. قال له: أنت ظاهر الفكرة ما وصلت لك، خل أنا أسألك سؤال حتى تعرف أنا وين أحكي يا صفوان. فضل سيدي. قال له: أسألك أنت، من تأجر جمالك يصير لك حق عليه، يعني أجرة يصير لك لو ما يصير لك؟ قال له: بلي. أيقع كراؤك عليه؟ قال: بلى. قال له: زين، أنت من يصير لك حق يمه تحب ينطيك حقك؟ تحب شو وقت ينطيك حقك؟ من يرجع؟ تحب يبقى حي إلى أن يروح للحج ويرجع حتى ينطيك جمالك وينطيك أجرتك؟ قال له: بلي والله يا ابن رسول الله، أتمنى يعني يروح يرجع سلامات حتى أحصل حقوقي، هم جمالي عنده وهم أجرتي عنده. قال: إذن أنت ممن يحب بقاء الظالم، أنت ممن يحب بقاء الظالم، فتدخل تحت هذه الآية: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الأمة تعاني من عنده، وأنت على مود ملاتك تحب يبقى هارون حي، يعني يبقى الظلم مستديم في الأمة. والله شنو اللي حقوق يا هارون؟ أنتوا شوفوها بينا إحنا إخوان، إش كم واحد بينا كان يتمنى أو اليوم يتمنى بقاء هاي الحكومة إلى أن يجرات، بخاف تصير أحداث قبل لا تبقى. هذا كله من هالقبيل إخوان، كله من هالقبيل. عموما هذا المحور الأول أو الجانب الأول. الجانب الثاني إخواني، محبة الكفار والمشركين، محبة الكفار والمشركين، هذه أيضا تدخل وين؟ تدخل في الشرك. لاحظوا ماذا يقول القرآن الكريم، يقول تبارك وتعالى في الآية 22 المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يعني وقف أمام الله ورسوله، حاده يعني عادي، زين، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان، كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. محبة أعداء الله هذه معناها شرك بالله سبحانه وتعالى، نفي للإيمان. شوف: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني يريد يقول الإيمان بالله واليوم الآخر لا يجتمع مع مودة أعداء الله. ولهذا لدينا في فروع الدين التولي لأهل البيت والبراءة من أعدائهم، لأنه لا يجتمعان. شلون مؤمن شلون تحب أعداء الله؟ يعني بالله عليكم، أنت اليوم إذا أنت عندك عداوة ويا زيد، عداوة زين، واصلة إلى حد معارك مثل بدر وأحد وكذا، وتشوف أخوك يروح يمشي وياه، هاي شنو معناها؟ أخوك ابن أمك وأبوك، شنو معناها؟ هذا أخ؟ لو صديقك هذا صديق؟ لا، هذا عدو. لاحظوا
أسا نعم إذا المشكلة فت بينك وبين شخص فت مشكلة عادية وزعلت عليها عركة طبيعية، بس مو واصلة إلى مسألة عقائدية أو قتيل أو قتال أو حرب على الله ورسوله، ويروح المسلم يقعد لي مع إنسان مشرك أو كافر ويحبه يوده ها، مو يقعد وياه، خلي يقعد وياه يسولف وياه يتفاهم وياه يتفاوض وياه يعقد اتفاقيات وياه يتبادل تجاري وياه، هذا ما لنا علاقة بهذا، على جانب إخواني يدرس مثلا دراسة عنده، يروح طبيب عنده مثلا ياخذ شهادة من لندن، هذا كله على جانب. كلامنا في المحبة إخوان، احنا نتحدث عن المحبة، يحب الكفار يحب المشركين، هذا إيمانه فيه خلل، كلامنا عن المحبة عن المودة، لا كلامنا عن مجريات الحياة الدنيا. وإلا رسول الله هم كان يتاجر مع الصين وغير الصين، المسلمين في زمن رسول الله كانوا يتاجرون مع كفار ومشركين، هو النبي كان يشتري من اليهود ويصبح مديونا ليهودي من اليهود، هذه مسألة مو هالشكل الأمور تقاس إخوان، هذا فهم خاطئ اللي يفهم أنه لازم إحنا نعتكف على أنفسنا وبعد لا نتواصل ويا الدول الأخرى، ولا لا مو هالشكل، إحنا كلامنا إخواني في المحبة في المودة. هذا الدائرة الثانية. الدائرة الثالثة إخواني حب الحياة الدنيا ومتعلقات الحياة الدنيا بنحو، شوفوا، بنحو أني أقدم ذلك كله على مرضات الله تبارك وتعالى وعلى طاعته. يعني أحب الأموال حتى وإن، حتى لاحظوا، أحب الأموال وأعصي الله فيها لشدة حبي لها، أحب زوجتي وأولادي وأهلي حتى وإن استلزم ذلك معصية الله تبارك وتعالى، أحب النساء مع احترامي للأخوات، أحب النساء وأحب ما يتعلق بالنساء حتى وإن كان حراما، هذا من الشرك بالله سبحانه، هذا مما هو ممنوع. لاحظوا القرآن الكريم ماذا يقول، طبعا قبلها آية، أقرأ آيتين 23 و24 التوبة. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم أو وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. اسمعوا الآن الآية 24 هي محل الشاهد عندنا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم معشيرتكم، هذا من ناحية الناس، بعد وأموال اقترفتموها، يعني ذيك الجنب الاجتماعي، هاي الجنب الاقتصادية، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أن نحب الناس أو نحب الناس، يعني اللي حوالينا، الآباء الإخوان الأزواج الأبناء، حتى وإن كلفنا ذلك معصية الحق سبحانه وتعالى، هذا شرك. أن نحب الأموال ونحب التجارة ونحب المساكن على حساب معصية الله وطاعة الله، هذا شرك. أن نحب الدنيا ونقدم الدنيا على حب الله وطاعة الله ومرضاة الله، هذا شرك يخرجنا عن توحيد الله تبارك وتعالى. هذا طبعا إخواني كل ترى مختصر مفيد إجمالي. من هنا يتضح أن التوحيد في المحبة لا يلغي أن نحب غير الله، ولكن يوجب علينا أن نوجه الحب لغير الله بالاتجاه الصحيح. فنشوف هذا الحب لغير الله إذا كان مقربا من الله مرضيا لله فهو حب لله ويدخل تحت محبة الله ولا مانع منه، وإن كان حبا مبعدا عن الله يسبب معصية الله فهذا محرم علينا، تأديته في الخارج وتحقيقه في الخارج هو شرك بالله سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في جواب التساؤل الثاني، وبه نكتفي في بحث اليوم. إن شاء الله الدرس القادم يكون عن أدلة التوحيد حتى نخلص من دائرة التوحيد، ننتقل إلى قضية زيارة القبور، وهل أن زيارة القبور هي شرك بالله سبحانه وتعالى أم لا. المصنف عقد لذلك كلاما يأتي في دروس لاحقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.